بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: أقول المراد بالدليل المصحح للتكليف حتى لا يلزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به، هو ما تيسر للمكلف الوصول إليه والاستفادة منه، فلا فرق بين ما لم يكن في الواقع دليل شأني أصلا، أو كان ولم يتمكن المكلف من الوصول إليه، أو تمكن لكن بمشقة رافعة للتكليف، أو تيسر ولم تتم دلالته في نظر المستدل، فإن الحكم الفعلي في جميع هذه الصور قبيح على ما صرح به المحقق قدس سره في كلامه السابق. كان كلامنا فيما نسب إلى المحقق الحلي قدس سره من التفصيل في أن مورد جريان البراءة الأصلية هي ما يعم به البلوى دون ما لا تعم به البلوى. الآن الشيخ قدس سره يريد أن يبين أن ما نسب إلى المحقق قدس سره غير صحيح من التفصيل. يقول المراد بالدليل المصحح للتكليف حتى لا يلزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به، هذا إشارة إلى ما ذكره المحقق فيما تقدم لما تكلم في الاستصحاب، وقال إن الاستصحاب على ثلاثة أقسام: القسم الأول استصحاب حال العقل وهو التمسك بالبراءة الأصلية، كما يقال الوتر ليس واجبا لأن الأصل يعني قبل ولادة الإنسان أو بعد ولادته وقبل أن يكون مكلفا، الأصل براءة العهدة من هذا التكليف من وجوب الوتر. ثم بعد ذلك ذكر القسم الثاني من الاستصحاب وهو عدم الدليل، دليل العدم. ثم ذكر استصحاب حال الشرع القسم الثالث، ثم نقل كلامه في المعارج أن الأصل خلو الذمة عن الشواغل الشرعية قبل ما يولد الإنسان وبعد ما ولد وقبل أن يكلف، فإذا ادعى مدع حكما شرعيا جاز لخصمه أن يتمسك في انتفائه بالبراءة الأصلية. فيقول يعني لخصمه: لو كان الحكم ثابتا لكان عليه دلالة شرعية، لكن ليس كذلك، يعني ليس هناك أي دلالة شرعية فيجب نفيه، وهذا الدليل لا يتم إلا ببيان مقدمتين، إحداهما أنه هذا كله كلام المحقق أنه لا دلالة عليه شرعا، هذا الأمر الذي نحن نشك فيه ما في دليل عليه من طريق الشرع. الثانية يقول أن يبين أنه لو كان هذا الحكم ثابتا في الشرع لدلت عليه إحدى تلك الدلائل، لأنه لو لم يكن عليه دلالة لزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به، وهو تكليف بما لا يطاق. يقول الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: المراد بالدليل المصحح للتكليف، يعني ما هو الدليل الذي يصحح أن الله سبحانه وتعالى يكلفنا بتكليف؟ متى نكون نحن مكلفين مع وجود دليل. يقول حتى لا يلزم التكليف بما لا طريق إلى العلم به، لأنه طبيعي أن الله يكلفنا بتكليف من غير أن يبين لنا، هذا قبيح. يقول ما هو المصحح لتكليف الله سبحانه وتعالى لنا؟ يقول لابد أن يتوفر عدة أمور. الأمر الأول قال هو المصحح هو ما تيسر للمكلف الوصول إليه، لابد حتى أن الله سبحانه وتعالى يكلفنا بتكليف لابد أن يكون من السهل أن نصل إلى هذا التكليف ونعرف هذا التكليف، ما تيسر للمكلف الوصول إلى معرفة هذا التكليف. ثانيا والاستفادة منه، يعني أنه بعد أن علمنا بالتكليف نستطيع نحن أن نأتي بهذا التكليف، لأنه التكاليف كلها يعني راجعة إلى المصالح والمفاسد، لأنه الواجبات فيها مصلحة، فنحن لما نعلم بهذا التكليف ونأتي بهذا الواجب نكون قادرين على الإتيان بهذا الواجب، إذن استفدنا من هذا التكليف. أو أن الله سبحانه وتعالى حرم علينا شيئا ونحن متمكنين من الكف والامتناع عن هذا الشيء، فنحن استفدنا من هذا التكليف. يقول فلا فرق بين ما لم يكن في الواقع دليل شأني أصلا أو كان ولم يتمكن المكلف من الوصول إليه. من هنا شرع في بيان أقسام عدم التمكن من الدليل، لأنه قال الشيء المصحح للتكليف أن يكون هناك تمكن من معرفة الدليل ومن الإتيان بما كلفنا به. ثم يقول متى نحن لا نتمكن من الدليل؟ يقول فلا فرق بين ما لم يكن في الواقع دليل شأني، دليل شأني عن دليل واقعي، لا نتمكن من الدليل لأنه لا يوجد تكليف، لا يوجد دليل، يعني لا يوجد حكم واقعي. فطبيعي أنه إذا كان لا يوجد تكليف ففي هذه الحالة فنحن غير متمكنين من الدليل. لا يوجد دليل شأني، دليل واقعي أصلا في الواقع، فنحن غير متمكنين منه. أو كان هناك دليل واقعي لكن لم يتمكن المكلف من الوصول إليه، في دليل لكن هذا الدليل يعني لعله موجود في بعض الكتب النادرة المخطوطات التي لا نستطيع أن نصل إليها، ليست في حوزتنا. أو تمكن، يتمكن المكلف من الوصول إلى هذا الدليل لكن بمشقة شديدة جدا، يعني لو قيل إن هذا الكتاب الصحيح الذي فيه هذا الدليل موجود في المكان الفلاني وفي هذا المكان يصعب الوصول إليه بسبب مثلا مخاطر الطريق، بسبب أنه ربما يعني الجو لا يساعد صحة الإنسان أن يذهب وغير ذلك، يعني هناك مشقة شديدة ترفع التكليف، الإنسان إذن يكون غير مكلف. إذن هو يتمكن من الحصول على الدليل لكن بمشقة رافعة للتكليف. أو تيسر الوصول إلى الدليل، متيسر سهل، ولم تتم دلالته في نظر المستدل، يعني على حسب ما نرى أنه لا يدل على الحكم، هو دليل على الحكم لكن أنا في نظري ربما بسبب قصور فيه لا أجد أنه يدل على الحكم، ولم تتم دلالته في نظر المستدل، فإن الحكم الفعلي في جميع هذه الصور قبيح. أن الله سبحانه وتعالى يكلفني بتكليف فعلي منجز في حقي بحيث إذا لم آتي به أعاقب عليه، هذا تكليف قبيح، لأنه لا دليل أصلا على هذا الحكم، أو هناك دليل ولا أتمكن من الوصول إليه، أو لا أتمكن من الوصول إليه بمشقة شديدة رافعة للتكليف، أو لا أتمكن من الوصول إليه بسهولة ولكن دلالته غير تامة عندي ومع ذلك يكلفني، نقول هذا التكليف قبيح. فإن الحكم الفعلي في جميع هذه الصور قبيح، على ما صرح به المحقق قدس سره في كلامه السابق. إذن هناك عندنا حكمان، حكم واقعي أو شأني، وهناك حكم فعلي. يقول بالنسبة إلى المصحح للتكليف أن يكون هناك طريق إلى الدليل على هذا الحكم ويتيسر الوصول إلى هذا الدليل ويتيسر الاستفادة من هذا الدليل. الاستفادة منه يعني الاستفادة من الدليل، يعني بحيث يكون الدليل تام واضح بالنسبة إلي، استطيع أن أفهمه ويكون مثلا صحيح السند بحيث يكون عندي بحسب فهمي يدل على الحكم. يقول سواء قلنا بأن وراء الحكم الفعلي حكما آخر يسمى حكما واقعيا وحكما شأنيا على ما هو مقتضى مذهب المخطئة، أم قلنا بأنه ليس وراءه حكم آخر. يقول بالنسبة إلى هذا الذي قلناه، لا فرق بين أن يكون وراء هذا الحكم الفعلي الظاهري حكم شأني وواقعي في الواقع كما يقوله المخطئ. الشيعة والمعتزلة يقولون إن هناك حكم واقعي، الله سبحانه وتعالى له في كل واقعة حكم، وأما ما دلت عليه الأمارة فهذا حكم ظاهري. هذا الحكم الظاهري قد يطابق الحكم الواقعي وقد لا يطابق، قد تصيب الأمارة وقد تخطئ. يقول سواء قلنا بأن وراء الحكم الفعلي الذي دل عليه الدليل وراءه حكم آخر يسمى حكما واقعيا وحكما شأنيا على ما هو مقتضى مذهب المخطئ وهو الصواب، أم قلنا لا ليس وراءه حكم آخر كما يقوله المصوبة الذين يقولون أن الله سبحانه وتعالى ليس له حكم، يعني ما في حكم عند الله، حكم الله هو ما دلت عليه الأمارة. فإذا هل الأمارة تارة تصيب وتارة تخطئ؟ لا، لأنه لا يوجد حكم واقعي حتى تكون الأمارة إذا وافقته فهي مصيبة وإذا خالفته فهي مخطئة. لا يوجد إلا حكم واحد ما دلت عليه الأمارة فهي دائما مصيبة. يقول سواء قلنا هذا أو قلنا ذاك، هذا لا يؤثر، لأن كلامنا في الحكم الفعلي الظاهري ليس كلامنا في الحكم الواقعي. يقول للاتفاق على أن مناط الثواب والعقاب ومدار التكليف هو الحكم الفعلي. الله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على الأحكام الواقعية، وإنما يحاسبنا على الأحكام الظاهرية الفعلية. فبما أن هذا الحكم وصل إلينا وأمكننا أن نستفيد منه، فنحن نكون مكلفين بهذا الحكم. يقول: وحينئذ فكلما تتبع المستنبط في الأدلة الشرعية في نظره، يعني كلما صار الفقيه الذي يستنبط الأحكام الشرعية صار متتبعا ونظر في الأدلة الشرعية في نظره، الأدلة الشرعية التي بنظره، هو بنظره أن هذا دليل، إلى أن علم من نفسه عدم تكليفه بأزيد من هذا المقدار من التتبع، تتبع وبحث ووجد أن كل مثلا كتب الأخبار لا يوجد فيها دليل على التتم، في الكتاب العزيز سبر الآيات آيات الأحكام ما وجد دليل على التتم، ولم يجد فيها ما يدل على حكم مخالف للأصل. الأصل أن هذا مباح، ما وجد في الآيات والروايات ما يدل على حكم آخر مخالف لهذا الأصل وهو الإباحة، مثلا ما وجد دليل على الحرمة. صح له دعوى القطع بانتفاء الحكم الفعلي. يقول: الآن أنا أقطع بأنه لا يوجد حكم فعلي، لا أنه يستطيع أنه يقول لا يوجد حكم واقعي، حكم الواقعي لا طريق لنا إليه، وإنما نحن نستطيع أن نعلم بالحكم الظاهري الفعلي من الآيات ومن الروايات وسائر الأدلة. ولا فرق في ذلك بين العام البلوى وغيره، لا فرق بين أن يكون هذا الحكم عام البلوى أو ليس بعام البلوى، حتى لو كان غير عام البلوى. ونحن بحثنا وبحثنا وبحثنا فما وجدنا، إذن لا يوجد حكم فعلي. نقول: لا يوجد حكم، نقطع بعدم وجود حكم فعلي. نعم هناك حكم واقعي ممكن، لا فرق بين العام البلوى وغيره، ولا بين العام والخاصة، يعني لا فرق بين العامة وهم المخالفين والخاصة وهم الشيعة في هذه المسألة. كلهم يقولون: إذا ما وجدنا في الأدلة التي هي نحن نعتبرها أدلة ما وجدنا دليلا، إذن نحكم بأنه لا حكم فعلي عندنا، وقد يكون هناك حكم واقعي. ولا بين المخطئ والمصوبة، ولا بين المجتهدين والأخباريين، ولا بين أحكام الشرع. هذا كما أنه جار في الأحكام الشرعية أيضا وغير الأحكام الشرعية من أحكام سائر الشرائع الديانات الأخرى، نفس الشيء. إذا بحثوا في مصادر التشريع عندهم وما وجدوا دليلا على الحكم، يقطعون بأنه لا دليل على الحكم الفعلي. وسائر الموالي بالنسبة إلى عبيدهم، يعني لو أن العبد بحث وأراد أن يعرف هل أن المولى أمره بأمر أم لا، سأله ما أجاب، سأل ابنه ما أجاب، سأل زوجته ما أجابوا، فإذا في هذه الحالة هو يقطع بأنه لا يوجد عليه تكليف من قبل المولى وهكذا. يقول: هذا بالنسبة إلى الحكم الفعلي، صحيح نقطع بأنه لا يوجد حكم فعلي، لا فرق بين عام البلوى وما كان ليس بعام البلوى. وأما بالنسبة إلى الحكم الواقعي النازل به جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله، لو سميناه حكما بالنسبة إلى الكل يعني لو قلنا إن هذا الحكم الذي نزل به جبرائيل عليه السلام نسميه حكم بالنسبة إلى الكل، يعني بالنسبة إلى العالم به وحتى الجاهل، حتى الجاهل بالحكم الواقعي نقول إنه بالنسبة إليه هذا حكم. طبعا هذا على مسلك المخطئة، فإنه المخطئة يقولون إن ما نزل به جبرائيل عليه السلام هو حكم، حكم شرعي، سواء كان علمنا به أو لم نعلم به. وأما بالنسبة إلى المصوبة فإنهم يقولون الحكم هو ما دلت عليه الأمارة، وأما ما نزل به جبرائيل فهذا ليس بحكم، أو ربما يكون جبرائيل عليه السلام ما نزل بحكم، الحكم ما دلت عليه الأمارة. يعني لو قلنا إن هذا الحكم الواقعي الذي نزل به جبرائيل أنه حكم، ففي هذه الحالة يقول لا يجوز الاستدلال على نفيه بما ذكره المحقق قدس سره من لزوم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به. الحكم الواقعي الذي نزل به جبرائيل لو أننا بحثنا وبحثنا وبحثنا فلم نجد أي دليل يدل عليه، ففي هذه الحالة هل نقول إن الحكم هو الإباحة؟ يعني نعمل بالبراءة الأصلية. لماذا؟ لأنه لو لم نقل بالبراءة الأصلية يلزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به، وهو تكليف بما لا يطاق. نقول هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن المفروض أن التكليف لم ينط بالحكم الواقعي، وإنما أنيط بالحكم الظاهري. ففي هذه الحال نقول بالنسبة إلى الحكم الواقعي إن علمنا به فنعمل به، يصير حكم ظاهري وفعلي. إذا لم نعلم به لا يمكن أن ننفيه بالبراءة الأصلية، لأننا غير مكلفين بالحكم الواقعي حتى ننفي هذا الحكم الواقعي. فنقول إذن لا يوجد عند الله سبحانه وتعالى حكم غير إباحة التتم. مقتضى البراءة هو الإباحة، إذن الحكم الواقعي هو الإباحة. نقول هذا خطأ، أحسن، صرنا مصوبة، وهذا غير صحيح. يقول فلا يجوز الاستدلال على نفيه، يعني نفي الحكم الواقعي، بما ذكره المحقق قدس سره من لزوم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به، لأن المفروض عدم إناطة التكليف به. كيف أنه الله يكلفنا بشيء لا نعلم به؟ الله ما كلفنا بالحكم الواقعي. نعم قد يظن من عدم وجدان الدليل عليه بعدمه. يعني يقول نحن من عدم وجدان الدليل لا نستطيع أن نقطع بأن الحكم الواقعي ما هو مثلا الإباحة، لا نستطيع أن نقطع، لكن ربما يحصل عندنا ظن لأننا ما وجدنا دليل عليه، يحصل عندنا ظن بالإباحة، لكن ليس فقط بسبب عدم وجدان الدليل، لا بد من توفر عدة أمور أخرى مضافة إلى ذلك. يقول لا بمجرد عدم وجدان الدليل، بل مع ظن عدم المانع عن نشره. أولا لابد أن يكون ماذا؟ لم نجد دليلا عليه. ثانيا أن يكون عام البلوى. ثالثا أن لا يكون هناك مانع من نشر هذا الحكم، لا من قبل النبي صلى الله عليه وآله، ما عنده مانع النبي ينشره، ولا الأئمة عليهم السلام، ولا أصحاب الأئمة رضوان الله عليهم، ما في مانع من نشره. يقول بل إنما يكون عدم وجدان الدليل دليل على عدم أو قد يظن منه أنه لا دليل، قد يظن من عدم وجدان الدليل عليه بعدم الدليل، نظن أنه ليس هناك دليل بعموم البلوى به، هذا أولا. ثانيا يقول لا بمجرد، بل مع ظن عدم المانع عن نشره في أول الأمر من الشارع أو من خلفائه أو من وصل إليه هذا الحكم، لا مانع عنده من أن ينشر هذا الحكم. إذا توفرت هذه الأمور، لا دليل على الحكم، ثانيا عام البلوى، ثالثا لا مانع من نشره، نظن من عدم وجدان الدليل أنه لا دليل، بمعنى ما وجدنا الدليل، إذن لا يوجد دليل. يقول لكن هذا الظن لما ظننا هل هو حجة؟ نحن الآن صرنا نظن بأنه لا يوجد دليل، هل هذا الظن حجة؟ يقول لكن هذا الظن لا دليل على اعتباره، ما في دليل على أنه حجة حيث نعمل به. فنقول بما أننا ظننا من عدم وجدان الدليل أنه لا دليل، إذن لا دليل، نقول لا، هذا الظن ليس هناك دليل على أنه حجة ونعمل به، ولا دخل له بأصل البراءة التي هي من الأدلة العقلية. الأدلة العقلية دائما قطعية، كل الأدلة العقلية قطعية، متى ما جاء الظن يعني هناك شك، كما تعلمون أن الظن في قباله شك، ومتى ما كان هناك شك ارتفع أن يكون هذا دليل عقلي. فإذا نحن نتكلم في البراءة التي هي من الأدلة العقلية، البراءة العقلية، وبما أنه هناك ظن والظن يستلزم الشك، إذن لا دخل له بأصالة البراءة العقلية. أيضا يقول ولا بمسألة التكليف بما لا يطاق، لا دخل لها بمسألة التكليف بما لا يطاق. لماذا؟ لأن التكليف إنما هو في الحكم الفعلي الظاهري، وهنا نحن نتكلم في الحكم الواقعي، نظن بأنه لا يوجد حكم واقعي، فإذا لا مدخلية أن هذا الظن لا دخل له بمسألة التكليف بما لا يطاق، لأنه ظن بعدم الدليل الواقعي، ومسألة التكليف بما لا يطاق إنما هي في دليل ماذا؟ الظاهري أو في الحكم الفعلي. يقول ولا بكلام المحقق، لأن كلام المحقق إنما هو يتكلم في، أيضا كما قلنا، يتكلم في الحكم الفعلي، وأما هذا الظن فإنه تعلق بالحكم الواقعي وليس بالحكم الفعلي. فما تخيله المحدث يعني الاسترابادي تحقيقا وبيانا وتوضيحا وتقريرا لكلام المحقق مع أنه غير تام في نفسه، لأنه كما قلنا أن عدم وجدان الدليل هذا لا يوجب العلم بعدم الحكم، بل أكثر ما هناك قد يوجب الظن بأنه ليس هناك حكم، لكن بضميمة أشياء أيضا بيناها، مع أنه غير تام في نفسه، هو أجنبي عنه، لأن كلام المحقق ناظر إلى نفي الحكم الفعلي أو الحكم الظاهري، وأما كلام المحدث فهو ناظر إلى نفي الحكم الواقعي فيما تعم به البلوى دون غيره. يقول: نعم، قد يستفاد من استصحاب البراءة السابقة الظن بها فيما بعد الشرع كما سيجيء عن بعضهم. هنا قوله نعم استدراك عما ذكره من أن الظن الذي حصل، ظننا بعدم الحكم الواقعي ليس بحجة، يقول: لا، ممكن يكون حجة في بعض الموارد. نعم، قد يستفاد من استصحاب البراءة السابقة الظن بها فيما بعد الشرع، يعني نحن قبل الولادة أو بعد الولادة وقبل التكليف كنا غير مكلفين بحكم، الآن بعد التكليف نشك في أننا مكلفين أم لا، فنستصحب هذه البراءة الأصلية السابقة فيما بعد التكليف أو ما بعد الشرع. وهذا الاستصحاب طبعا استصحاب يفيد الظن فيكون حجة. يقول: نعم، قد يستفاد من استصحاب البراءة السابقة الظن بها، الظن بالبراءة فيما بعد الشرع كما سيجيء عن بعضهم، لكن هذا الذي هو استصحاب البراءة الأصلية لا من باب لزوم التكليف بما لا يطاق الذي ذكره المحقق. إذن هو يقول إن قد يستفاد من استصحاب البراءة السابقة الظن بالبراءة فيما بعد الشرع، ممكن أن نظن أنه بما أنه نحن غير مكلفين، إذن في الواقع ربما يكون أيضا ليس هناك تكليف بالنسبة إلينا، هناك براءة فيما بعد الشرع وما بعد البلوغ مثلا. يقول: لكن لا من باب لزوم التكليف بما لا يطاق الذي ذكره المحقق، لأن باب لزوم التكليف بما لا يطاق إنما هو في الحكم الواقعي وإثبات البراءة، طبعا هذا لا ينفي الحكم الواقعي، وإنما هو مجرد حكم ظاهري، وهذا الحكم الظاهري لا يوجب التكليف بما لا يطاق. يعني الآن لما نحن نستصحب البراءة السابقة، ففي هذه الحالة نقول إن بعد الشرع وبعد التكليف نحن غير مكلفين. وأما قوله ومن هنا يعلم أن تغاير القسمين الأولين من الاستصحاب، إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.